الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في النسيان، الخروج نسيانا، وأنه مبطل للاعتكاف أو لا، ليس مبطل. وقلنا أن المعروف والمشهور هو أنه ليس مبطل، استدل على ذلك بأدلة، ذكرنا جملة من الأدلة. انتهى الكلام للدليل الرابع. الدليل الرابع هو دعوى أن ورد في بعض الكلمات دعوى أن الابتلاء بالخروج نسيانا يحصل كثيرا، ما كثيرا يحصل للمكلفين الابتلاء بالخروج نسيانا من المسجد في أثناء الاعتكاف، فيقال بأنه لو كان هذا الخروج نسيانا الذي يبتلي به المكلفون كثيرا لو كان منافيا للاعتكاف وموجبا لبطلان الاعتكاف يلزم كثرة يلزم أن يكثر بطلان الاعتكاف، يعني تكون اعتكاف المكلفين باطل في كثير من الأحيان، ويلزم من كثرة البطلان ماذا؟ يلزم كثرة السؤال والجواب عنه، ويقع السؤال والجواب، وإذا هو حصل يعني السؤال والجواب كثر السؤال والجواب عنه وعن تفاصيله، هذا لابد أن ينعكس على شنو؟ على النصوص الواصلة إلينا، بينما لم يصل إلينا شيء من هذا القبيل. النصوص خالية من الإشارة إلى ذلك، خالية من الإشارة إلى أن الخروج نسيانا يوجب البطلان، متى يوجب البطلان، كيف يوجب البطلان، خالية من الإشارة إلى ذلك. فيستكشف من عدم تعرض النصوص لذلك عدم المانع، ماكو بطلان، يستكشف أن الخروج نسيانا لا يجب البطلان، وإلا لو أجب البطلان للزم هذا اللازم الذي ذكر وهو غير متحقق. فلا بد أن نستكشف ماذا؟ أنه لا يكون موجبا للبطلان. هذا يعني تشميمه مو واضح باعتبار أنهم ما يبلغون حالة النسيان من الكثرة، بحيث لو كانت لابد ماذا؟ أن يكثر السؤال والجواب عنها، وأن ينعكس ذلك على الأخبار الواصلة إلينا، الواصلة إلينا، بحيث يبلغ من الكثرة، بحيث أن ضياع جملة من الأخبار وفوات جملة من الكتب وكذا ما يأثر على شنو، لابد أن تصل إليه لأنها كثيرة جدا. حالة النسيان، خروج نسيانا، ليست حالة شائعة وكثيرة بحيث تبلغ هذا المستوى، بحيث يقول أنه لو كانت موجودة لكثر السؤال والجواب عنها كثرة، توجب ماذا؟ توجب انعكاسها على النصوص والروايات وبقائها حتى في ماذا؟ حتى في النصوص، في النصوص الواصلة إلينا، ليست بهذا الشكل. هذا لعل الابتلاء بالخروج جهلا ما يقل عن الابتلاء بالخروج نسيانا، مو هو يفرقك بينهما، مع أنه لم يذكر في هذا الدليل، لم يذكر في مسألة الابتلاء جهلا هذا الدليل، بل هم ذهبوا نفس المشهور الذي ذهب هنا إلى عدم البطلان، هناك ذهب المن إلى البطلان، وما ذكر هذا الدليل. ما صور كفرك كثير بينهما في الكثرة، كثرة الابتلاء وقلة الابتلاء، لعله لا يقل عن ماذا؟ عن الابتلاء بالخروج شنو نسيانا. مضافا إلى أن هذا ما يحقق مقصوده، أن هذا لا يحقق مقصود المشهور، يعني هذا لا يثبت الصحة التي يقصدها المشهور. المشهور يريد أن يثبت صحة الخروج نسيانا صحة الاعتكاف مع الخروج نسيانا كاستثناء من القاعدة التي يؤمن بها المشهور، وهي شنو؟ أن الخروج مبطل للاعتكاف، وإذا التزم بأن الخروج العمد مبطل للاعتكاف، الخروج في حال الجهل مبطل للاعتكاف، التزم بهذا على القاعدة، فهو يريد يثبت عدم البطلان في الخروج نسيانا كاستثناء من القاعدة. هذا اللي ذكر هذا الدليل ما يثبت عدم البطلان والصحة كاستثناء من القاعدة، ما يقدر يثبتها لاحتمال لا أن يكون هذا الدليل يثبت به الصحة المطابقة لمقتضى القاعدة على الرأي الآخر اللي يقول بأنه أقوى رأي، ولو هو غير مشهور يقول بأنه القاعدة تقتضي الصحة. ليش؟ أول ما دخلنا في البحر قلنا أن الاعتكاف متقوم باللبث أو غير متقوم باللبث، إذا كان متقوم باللبث فالخروج يكون موجب شنو؟ القاعدة فيه أنه يكون موجب البطلان، هذه القاعدة الأولية فيه. إذا ما كان متقوم باللبث الخروج لا يكون موجب البطلان، القاعدة الأولية. ولذا أصحاب هذا القول تزموا بأنه حتى الخروج العمدي مع العلم لا يجب البطلان، ما يجب البطلان، وإنما هو حرام تكليف، خالف الحكم التكليفي، الحرمة التكليفية، لكنه ما يبطل الاعتكاف بالخروج مع العلم والعمد. هذا الدليل يثبت الصحة ما يخالف، لكن ما يثبت الصحة كاستثناء من القاعدة كما يريد المشهور المستدلين بهذا الدليل، وإنما هو يمكن أن ينسجم مع القول الآخر، أو الآخر يقول بأنه الخروج نسيانا ليس باطل، لأنه لو كان مبطل ليس مبطل للاعتكاف، لأنه لو كان مبطل للاعتكاف لكثر السؤال والجواب عنه، فلا بد أن يكون الخروج نسيانا غير مبطل للاعتكاف، والاعتكاف معه يقع صحيحا فيثبت الصحة. لكن على هذا الرأي يعني ثبت الصحة على القاعدة مو كاستثناء من ماذا؟ من القاعدة. هذا طبعا إشكال فني، يعني باعتبار أنه هم يقولون بأن هذا الصحة في النسيان استثناء من القاعدة، نقول أن هذا الدليل ما يقدر يثبت هذه الخصوصية. نعم يثبت الصحة إذا تام. هاي هي عمدة الأدلة التي استدل بها على عدم مبطلية الخروج نسيانا للاعتكاف، وظاهر أنها غير تامة في المقام، وعرفت سابقا بأن مقتضى القاعدة هو البطلان، مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو البطلان. ولذلك عندما لا يتم دليل على الصحة في أي مورد من موارد الخروج فمقتضى القاعدة هو شنو؟ هو البطلان. ولا نرفع اليد عن مقتضى القاعدة إلا إذا تم دليل على عدم البطلان في مورد من الموارد، فيظهر أن مورد الخروج نسيانا ليس من الموارد التي خرج تخرج عن ماذا؟ عن القاعدة. نعم، حيث أن المشهور يرى عدم البطلان، بعض المشهور أطلق عدم البطلان كالشيخ الطوسي في المبسوط والمحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة وغيره، بعضهم فصل بين هذا التفصيل موجود، يذكر في النسيان يذكر في الإكراه كما سيأتي، والتفصيل بين طول المدة وقصر المدة، العلامة يختار في كثير من كتبه، الشهيدان يختارون هذا التفصيل، التفصيل بين قصر المدة وطول المدة، يقولون يبطل الاعتكاف بالخروج نسيانا مع طول المدة، ويعللون هذا بأنه مع طول المدة الخروج صورة الاعتكاف تزول، يكون ماحل صورة الاعتكاف نظير السكوت الطويل في الصلاة والكذا الكذا في الصلاة، يكون يقولون مبطل باعتبار أنه ماحل صورة الصلاة. أو الأكل، الأكل يقولون أنه يكون مبطل، مو لدليل خاص على كونه مبطل، وإنما باعتبار أنه يمحو صورة الصلاة. الخروج الكثير إذا كان لمدة طويلة قالوا هذا يلتزم ببطلانه باعتبار أنه يكون ماحل صورة الاعتكاف فيكون مبطل للاعتكاف، بخلاف ما إذا كان فترة قصيرة لا يكون مبطل لصورة الاعتكاف، فهنا يلتزم بماذا؟ يلتزم بصحة الاعتكاف وعدم بطلانه بالخروج نسيانا في هذه الفترة الغير الطويلة. احنا كلامنا ليس في الخروج الماحي لصورة الاعتكاف، انا ما اتكلم عنه، الخروج الذي يزول الاعتكاف به ولا يبقى اعتكاف اصلا هذا ما هو كلامنا به، لا كلامنا في الخروج العادي الخروج القصير المدة. هؤلاء كلهم متفقين عليهم على انه لا يكون شنو مبطلا للاعتكاف. أنا راضي من هذا أن أقول أنه يبدو أنه صحيح ما ذكر من أن المشهور يذهب إلى عدم بطلان الاعتكاف بالخروج نسيانا. بناء على هذا حينئذ البطلان لابد أن يكون على سبيل الاحتياط، البطلان لا يكون على سبيل الفتوى وإنما يكون على سبيل الاحتياط، باعتبار أن المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى عدم البطلان. نعم نلتزم بالبطلان لكن من باب الاحتياط الوجوبي. ملي؟ لا لا نلتزم بالبطلان. لا احنا نرفع يدنا عن مقتضى الأدلة، الأدلة تقتضي البطلان، ايش استفدنا منها؟ ولو بقينا نحن والأدلة لالتزمنا بالبطلان على سبيل الفتوى. لكن ذهاب المشهور إلى عدم البطلان يمنعنا من هذا. عذرا المخاطب المشهور هذا الذي نقوله. على كل حال الأدلة مقتضى صناعة البطلان، واللي يوقفنا من هذا فقط هو مسألة ذهاب المشهور إلى عدم البطلان. الآن نجي إلى الإكراه. هو السيد الماتن قال نسيانا أو مكرها، في كل منهما حكم بعدم البطلان، أن الخروج عن نسيان الخروج نسيانا أو الخروج مكرها هذا لا يكون موجب لبطلان الاعتكاف. فكلامنا الآن في الخروج الإكراهي. إكراه اصطلاحا المقصود بواضح يعني حمل الغير على فعل شيء نتيجة يعني تهديده بإيقاع ضرر عليه، فهو لدفع الضرر المتوعد به هو شنو يأتي بالفعل، فيقال أن هذا الفعل صدر عنه عن شنو عن إكراه عن إكراه، وإلا هو في باب الإكراه لا يكون مسلوب الإرادة، ما يكون مسلوب الإرادة، هو يأتي بالفعل بإرادته، يعني هو يأتي بالفعل. يعني هذا فرق بين إكراه والإلجاء، الإلجاء المكلف يصدر منه الفعل وهو مسلوب الإرادة تماما، لكن في باب الإكراه ما يكون مسلوب الإرادة، لكن هو لدفع الضرر المتوعد به من قبل الظالم من قبل شخص آخر هو يقوم بهذا العمل حتى يدفع عن نفسه الضرر، فيقال هو فعله مكرها، فعله مكرها، هذا هو الإكراه. فإذا فرضنا أنه هو خرج من المسجد مكرها على ذلك، بأن شخص توعده بأنه إذا لم يخرج ويؤدي العمل الفلاني مثلا في خارج المسجد هو يوقع الضرر به، فهو لدفع الضرر عن نفسه يخرج من المسجد، فيكون الخروج عن إكراه مكره أن يكون. عدم بطلان الاعتكاف بالخروج مكرها هو ظاهر الشيخ الطوسي في المبسوط والمحقق في المعتبر، لكن في المقابل فقول بالبطلان بالخروج عن إكراه ذهب إليه المحقق في الشرائع، في الشرائع التزم بالبطلان. والعلامة في بعض كتبك القواعد التزم أيضا بالبطلان. وأكو قول بالتفصيل المتقدم هنا بين طول المدة وقصر المدة، فيبطل مع طول المدة ولا يبطل مع قصر المدة. على كل حال اللي ما قلناه سابقا يعني نقوله في المقام، وهو أن القاعدة تقتضي البطلان، القاعدة الأولية تقتضي ماذا؟ البطلان والاعتكاف بالخروج حتى عن إكراهين. والكلام لابد أن يقع عن وجود ما يدل على ماذا؟ على عدم البطلان حتى نخرج بهذا الدليل عن من؟ عن مقتضى القاعدة. الكلام في وجود دليل يدل على عدم البطلان والصحة في الخروج ماذا؟ في الخروج عن إكراه. ما استدل به على عدم البطلان كما يفهم من كلماتهم عدة أمور على عدم البطلان في محل الكلام في الإكراه، عدة أمور. الأول حديث الرافع لفقرة رفع مستكره عليه، وهذا في حديث الرافع، وهذا تقدم تقريب الاستدلال بالحديث، وتقدم أيضا جواب عن الاستدلال بهذا الحديث، وكان محصل الجواب هو هذا أن مقتضى الحديث هو رفع التكليف بالفعل التام، بالفعل التام. وأما الأمر بالفعل الناقص، بالفعل الناقص، هذا لا يستفاد من حديث ماذا؟ من حديث الرافع. والذي يقتضي الصحة والإجزاء هو هذا، هو وجود أمر بالناقص، هذا هو يقتضي الإجزاء ويقتضي ماذا؟ الصحة. وهذا الأمر بالناقص لا نستفيده، لا نستفيده لا من أصل الدليل ولا من حديث الرافع، لأن أصل الدليل يدل على وجوب العمل التام ما يدل على وجوب العمل الناقص. حديث الرافع وظيفة الرافع هو يرفع ماذا؟ يرفع الأمر بالفعل التام، ولكنه لا يثبت ماذا؟ الأمر بالفعل الناقص. الدليل الثاني هو الأصل، استدل بالأصل هنا كما استدل به في النسيان. تقدم في النسيان الاحتمالات في المراد من الأصل، قلنا أكو احتمال أن يراد إصالة الصحة، واحتمال همات أن يراد الاستصحاب، وكان ما ذكرنا في النسيان احتمال أن يكون المراد من الأصل ماذا؟ الاستصحاب. واحتمال أن يكون مراد من الأصل كما قربنا هو إصالة عدم المانعية بعد عدم تمامية الدليل عليها، بعد عدم تمامية الدليل على المانعية، حينئذ نشك في المانعية، الأصل شنو؟ عدم المانعية. هذا التقريب يتوقف على 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 إثبات عدم تمامية ما استدل به على ماذا؟ على المانعية، يعني على إبطال الأدلة التي يستدل بها على المانعية. فإذا أبطلنا هذه الأدلة نقول بأنه تصل النوبة إلى الشك، لأن هذا مانع أو لا، والأصل عدم كونه شنو؟ مانع. هذا كله تقدم سابقا ولا نعيد، وكل هذا الجواب عنا كان أكو جواب عام يشمل كل التقريبات، وهو أن الرجوع إلى الأصل، أن الأصل لا تصل النوبة إليه إلا إذا لم يكن هناك شنو؟ دليل اجتهادي، وإحنا عندنا دليل اجتهادي. عندنا دليل على ماذا؟ على عدم على عدم على على ماذا؟ على البطلان. على البطلان يدل على ماذا؟ على بطلان. ولو كان هذا الدليل هو القاعدة شنو؟ الأولية. ولو كان هذا الدليل هو القاعدة الأولية. بل عندنا روايات بعضها لنا بأنه فيه من الإطلاق ما يشمل ماذا؟ ما يشمل حتى صورة الإكراه وصورة النسيان من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان. لمفاد هذا أنه هذا مانع أن الخروج من المسجد يمنع من صحة الاعتكاف، هذا مفاده. مقتضى إطلاق أن المانعية ثابتة حتى في صورة شنو؟ الإكراه. وهذا الإطلاق دليل اجتهادي، فلا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل بأي تقريب من التقريبات المتقدمة. هذا جواب عام. الدليل الرابع أو الثالث الذي ذكر هو هذا، مسألة ذكر أيضا في بعض الكلمات أنه مسألة عدم توجه النهي إلى للفعل المكره عليه. إذا أكره على فعل لا يتوجه إليه النهي الشرعي. الشارع حينئذ لا ينهى المكلف عن ماذا؟ عن أن يصدر منه هذا الفعل الذي هو شنو؟ مكره عليه. ما ينهى عنه عدم توجه النهي للفعل المكره عليه، وكأنه عدم توجه النهي إليه يعني يرفع المانعية. يرفع المانعية. والجواب عنه هو هذا، أنه هذا الدليل ما ينافي المبطلية. إذا دل عليها شيء، إذا دل على المبطلية والمانعية، عدم توجه النهي إليه لا ينافي ذلك. عدم توجه النهي إلى المكره ما ينهاه الشارع عن الخروج عن المسجد، ما ينهاه عن الخروج لأنه مكره، هذا لا ينافي ماذا؟ المبطلية إذا دل الدليل عليها. ما قلناه من أن المبطلية كحكم وضعي يشمل المكره والناسي وجميع الأصناف يشمله، ليس عقلا تكليفيا، ويشمل الجميع. إذا دل الدليل على المبطلية عدم توجه النهي إلى الناس أو إلى المقرى، هذا لا ينافي المبطلية إذا دل عليها الدليل. الدليل الرابع الذي ذكر هو ما ذكر في المستند للنراقي، وذكر السيد الحكيم في المستمسك بشكل مفصل، يعني مو مفصل، ذكره. وحاصله هو هذا، دعوة أن دفع الضرر المتوعد به في باب الإكراه هذا من أعظم الحوائج. عبارة سيد الحكيم، دفع الضرر المتوعد به، هذا المكره هو يخرج لكي يدفع عن نفسه الضرر المتوعد به، يقول هذا دفع الضرر عن نفسه، هذا من أعظم الحوائج وأهمها، فيشمله ما دل على جواز الخروج للحاجة. يعني يريد يدخل في الخروج للحاجة اللي قلنا الأدلة تدل عليه بلا إشكال سيأتي بعدها، فيدخله في الحاجة. ومن أهم الحوائج هذا أن يدفع الإنسان عن نفسه الضرر المتوعد به، حاجة من أهم الحوائج، فيشمله الدليل الدال على استثناء الخروج علما للحاجة، فيكون جائزا وغير مبطل من الاعتكاف. لأن احنا من أدلة سيأتي أن استفدنا شن عدم المبطلية بقرينة أنه ثم يعود إلى المسجد كما تقدم، فلا يكون مبطلا. زين، هذا الدليل يعني تماميته تتوقف على أن يكون عندنا واضح أن الحاجة تصدق على هذا المورد، حاجة تصدق على دفع الضرر المتوعد به، بحيث يصدق عليه أنه هذا خرج لحاجة، هو خرج فرارا من الضرر دفعا للضرر المتوعد به. لا بد أن يصدق، يعني حتى يتم هذا الدليل لا بد أن يصدق عليه أنه خرج لحاجة، شلون هذا خرج لحاجة مفروض لعيادة مريض للذهاب إلى مثلا هذا التشريع أو لا لقضاء الحاجة، ذهب لقضاء الحاجة لقضاء كذا، فيقال ذهب لحاجة، خرج من المسجد لحاجة للحاجة، يصدق على هذا خروج المكره لدفع الضرر عن نفسه، الضرر المتوعد به أنه خروج للحاجة، مواضح خروج الحاجة، هذا يفهم من هذا خروج، فالحاجة يأتي بها، أمر ما يحتاجه يأتي به، عيادة مريض، تشيع جنازة، قطع حاجة، كذا كذا أمثال هذه الأمور. أما أن يصدق على هذا فر من الشنو، من الضرر المتوعد به بخروجه، هذا خرج للفرار عن الضرر المتوعد به، هذا يصدق عليه، وأنه يصدق عليه أنه خرج للحال لحاجة، يعني مواضح، أصلا مواضح صدق الحاجة في محل الكلام مواضح، ولذا مشكل جدا التمسك بهذا التقرير لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم البطلان. الخامس ما ذكر السيد الخوي كما في تقريرات بعد مريض تهل وقيت أربعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حديث يروى عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يرتبط بالفرق بين العالم والجاهل، وأن العالم كيف يستفيد من علمه بخلاف الجاهل. الحديث هكذا: أن المتعبد على غير فقه كحمار الطاحونة، يدور ويبقى يدور على نفسه ما يصل إلى شيء إطلاقا، فقط يدور ويدور الباقي هو بهالشكل. المتعبد على غير فقه كحمار الطاحونة يدور ولا يبرح، وركعتان من عالم خير من 70 ركعة من جاهل. لأن العالم يعلل هذا، ليش خير من 70 ركعة من جاهل؟ لأن العالم تأتيه الفتنة فيخرج منها بعلمه، وتأتي الجاهل يعني الفتنة فتنسفه نسفا، نسبة ما تبقي لشيء، ليش؟ ما يعرف شلون يخرج منها بعلمه، فيقوم يتخبط، وبالتالي تؤثر فيه وتنسبه نسبة. بينما العالم يخرج من الفتنة بماذا؟ بعلمه، يخرج من الفتنة بعلمه، يستطيع أن يعني يعالج هذه الفتنة. شنو مقتضى الشرع؟ ماذا يعمل اتجاه هذه الفتنة؟ يتركها، يحاربها، يقف أمامها، يواجهها، يعمل بالموازين الشرعية، لكن لا يتأثر بهذه الفتنة، يخرج منها بعلمه، لا تؤثر فيها هذه الفتنة أطلاقا، لأنه واصل إلى درجة من العلم ومستوى من المعرفة بحيث أن هذه الفتنة لا تؤثر عليه. أمور واضحة عنده، عندما تكون الأمور واضحة عند الإنسان لا يتأثر بهذه الفتن، لكن عندما لا تكون واضحة يعيش في حالة جاهل تؤثر فيه الفتن، فقد يصدق ببعضها وقد لا يصدق ببعضها، يتأثر ببعضها لأنه ما بالغ ذاك المستوى من العلم والمعرفة، فيتأثر بالفتن، يتأثر بالأقاويل، يتأثر بالكلام، يتأثر بما يقال، ومن دون تحقيق ومن دون تدقيق ومن دون كذا يتأثر بكل ما يقال، وقد يصل به الحد إلى درجة أن يصدق كل ما يقال. هذه المصيبة العظمى، أن يصدق بكل ما يقال، هذه مصيبة أمات، أن يصدق الإنسان بكل ما يقال. صاحب العلم، صاحب المعرفة، حتى موازين، حتى في تصديق الكلام حتى موازين، يعمل بهاي موازين، ما يصير تخبر يضيع بالكذا نقل على أساس أنه خبر شنو خبر مؤكد تام، وترتب عليه آثار، يرتبون عليه آثار لمجرد أنه فلان ذكر هذا الشيء، فلان ذكر هذا الشيء، قد يكون هذا الخبر هم بتهمة على أحد، قد به توهين لشخص، قد به مدح لشخص لا يستحق المدح، وأمثال هذه الأمور كثيرة. فهو يصدق بهذا الكلام ويرتب أثر على هذا الكلام من دون وعي ومن دون معرفة، ويتأثر به، يتأثر به ويرتب عليه آثار. هذا لو كان عنده علم ومعرفة حقيقية ما تأثر بكل ذلك، يخرج منها بعلمه، أما الجاهل فلا يخرج منها بعلمه، وإنما تنسفه نسفا. وصلى الله عليه وسلم.